أن يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب أيضا بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييكم بارك فيكم.
أهلا. سنشرع في هذه الحلقة بإذن الله من قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفي دعاء الأحياء:
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم ولجميع المسلمين العلم النافع والعمل الصالح. هنا في قول الطحاوي رحمه الله تعالى: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، تقدم شرح هذه الجملة ثم قال: وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد إلا عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. هذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الكلمة معناها عظيم جدا، وتدل على معان جليلة. من أجل هذه المعاني التبرؤ من حول العبد وقوته وقدرته، والثقة بالله والتوكل عليه والاستعانة به، وهذا هو تحقيق قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالمؤمن يتوكل على الله في كل أموره وأحواله، ويستعين بالله ويرجع إليه، ويفوض جميع الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وقال تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. فالمؤمن لا يثق بنفسه، ولهذا من الأخطاء بعض الناس يقول: عليك أن تثق بنفسك. إنما المؤمن يثق بالله ويتوكل على الله. نعم، يبتعد عن الوساوس وعن العجز الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجزن. فما يسمى بالثقة بالنفس، إن كان مراد المتحدثين بهذا المصطلح أن الإنسان يبتعد عن العجز والوسوسة والتردد في الأمور الصالحة والنافعة، فنعم، لكن لا يعبرون عنه بهذا التعبير، بل يعبرون عنه بما يدل عليه. أما التعبير بالثقة بالنفس فهو خطأ لا شك في هذا، وإنما الواجب أن نقول: الثقة بالله والتوكل على الله وتفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، كلمة توكل، كلمة ثقة بالله، وركون إلى الله عز وجل. ومن يركن إلى الله ويتوكل عليه ويثق به فقد هدي إلى صراط مستقيم. حتى في الطاعات، حتى في الانتقال من الكفر إلى الإسلام والثبات على الإسلام، حتى في الأرزاق، حتى في صلاح الأولاد وصلاح الأسرة وغير ذلك من أمورك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالإنسان إذا وكل إلى نفسه وكل إلى عجز وضعف وتفرق وهوان، وإذا وكل إلى ربه جل وعلا وكل إلى الغني الحميد. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يكثر من هذه الكلمة، وأن يتدبر معناها، وأن يعمل بمقتضاها. قال: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. نعم، كل المقضيات وكل ما قدره الله عز وجل وقضاه في هذا الكون فإنه يجري ويقع على حسب ما علم الله عز وجل وكتب في اللوح المحفوظ. فكل هذه الأمور التي تحدث في الكون هي تدبير العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ولكن ها هنا مسألة مهمة، وهي أن ما قدره الله عز وجل وقضاه لا يعني بالضرورة أنه مرضي لله عز وجل من جهة أنه شرع ودين. فما قدره الله وقضاه قد يكون قدر الله عز وجل أن يقع الكفر، وقدر الله عز وجل أن تقع المعاصي، فهذه مسخوطة لله عز وجل ومبغوضة. قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. وقال تعالى: والله لا يحب الفساد، ونحو ذلك من الآيات التي تدل على أن الله لا يحب هذه الأمور التي نهى عنها وحرمها وأبطلها كالشرك والكفر والإلحاد والفسوق والعصيان. وإن كان تقع هذه الأمور بقضاء الله وقدره الكوني، لكن لا يعني هذا رضاه عنها سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء يقولون: المشيئة هذه لا تكون إلا كونية، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله للجميع بدون استثناء. وكذلك القدر كوني. أما القضاء والإرادة فقد ورد في النصوص الشرعية التعبير عنها مرة بما يقصد به الكوني، الأمر الكوني، وقد ورد ما يدل على أن المراد بها الأمر الشرعي. ولهذا أمثلة، ويمكن للمسلم الرجوع إلى القرآن الكريم وسيجد أن لفظ القضاء والإرادة ورد في كتاب الله على معنيين واضحين ظاهرين تمام الظهور. المعنى الأول هو القدر بمعنى المشيئة، مثل قول تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. قضينا يعني قدرنا، هذا معنى المشيئة. وكذلك ترد معنى قضاء، ترد معنى الشرع المحبة، هذا عكس الأول. مثال الثاني قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ووصى، يعني هذا شرعه، جعله شرعا. فالأول: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، هذا قضاء إيش؟ كوني، قضاء كوني، وله نظائر في القرآن، وذكر الشارح على هذا أمثلة. مثال أيضا: فقضاهن سبع سماوات في يومين. فقضاهن هذا الخلق، معنى المشيئة، معنى الشيء الكوني الذي قدره وأمضاه. والشرعي مثل ما ذكرنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني أمر ووصى. فبعض العباد لم يفعل هذا، عصى الله عز وجل كالكافرين والعاقين ونحو ذلك. كذلك الإرادة تأتي في كتاب الله بمعنى المشيئة، وتأتي في كتاب الله بمعنى المحبة، يعني الأمر المشروع. فمن الأول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذا لكل المقادير، فيكون معنى المشيئة. ومثال ثاني في معنى الإرادة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني شرع لكم اليسر ولم يشرع العسر. هذا الإرادة الشرعية الدينية بمعنى المحبة. أما الأولى بمعنى القضاء، بمعنى المشيئة، إنما أمره إذا أراد شيئا، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا له نظائر في القرآن والسنة. بعض الألفاظ مثل الإرادة والقضاء والأمر والإيحاء والكتابة والإرسال والكلمات والإذن والحكم والتحريم ترد مرة بمعنى المشيئة فيكون معناها الشيء المقضي المقدر، وترد مرة بمعنى المحبة فيكون معناها الشيء المشروع المحبوب لله عز وجل. وهذا يعرف بالسياق، هذا يعرف بالسياق ومراجعة كلام العلماء. هذا التعليق على قوله وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدرها. قوله قضائه يعني أن القضاء يأتي مرة كوني معنى المشيئة، ويأتي مرة
قدري،
إذا قلنا كوني قدري يعني، ويأتي مرة
شرعي
معنى المحبة. طيب سؤال، لو سألنا بعض الإخوة مشاهدين، هل المشيئة تأتي مرة معنى الشيء القدري الكوني، وتأتي المشيئة مرة معنى الشيء الشرعي المحبوب؟ نقول لا، المشيئة في كتاب الله وفي السنة لا تأتي إلا بمعنى واحد وهو الكوني القدري. كما أن المحبة في المقابل لهذا، المحبة ما أحبه الله ورضيه لا يلزم أن يكون معنى المشيئة الشيء المقدر الكوني، إنما يكون أمر شرعي محبوب لله عز وجل، ولا يكون معنى المشيئة أو معنى الأمر القدري الكوني. هذه المسألة لأن بعض الناس زل فيها فغلط أغلاطا شنيعة في هذه المسألة، لكن إذا تدبرت الآيات عرفت. نأخذ على هذا مثال في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين
من قبلكم.
من قبلكم الآن كتب عليكم، عبر بلفظ إيش؟ الكتاب كتب عليكم. طيب قال الله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. هذا كتب وهذا كتاب. كتب عليكم الصيام شرع، هل كل الناس صاموا؟
لا،
منهم من صاموا ومنهم من لم يصم، المؤمنون صاموا والكفار أعرضوا. طيب في المعنى الثاني وما ينقص إلا في كتاب، هذا الكتاب إيش؟ اللوح
المحفوظ،
جميع العباد داخلون فيه نعم بدون استثناء. إذن هذا أمر كوني قدري، وكتب عليكم الصيام أمر إيش؟ شرعي ديني محبوب لله عز وجل، أمر به وأوجب على عباده، وهكذا قس على هذا. طيب قال غلبت مشيئته المشيئات كلها، مشيئة الله نافذة بخلاف مشيئة المخلوقين فإنها غير نافذة. كيف نافذة؟ يعني ما شاءه الله لا بد أن يقع، لا يمكن أن يحول أحد بين مشيئة الله وبين وقوعها، لا يمكن. فما شاءه الله كان، يعني حصل ووجد، وما لم يشأ لم يكن. لو اجتمع العباد كلهم على أن يردوا مشيئة الله عجزوا، فمشيئة الله غالبة، وهذا معناه غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه يعني قدر الله الحيل كلها. ولهذا توكل على الله، فلو اجتمع من في السماوات والأرض على أن يكيدوا لك بأعظم الكيد، وأراد الله عز وجل أن ينجيك لجعل الله لك فرجا ومخرجا، والحمد لله رب العالمين. فمن توكل على الله كفاه. وهذا في حديث أبي عبد الله بن عباس، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، الأمة يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام
وجفت
الصحف. توكل على الله. قال يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. النسخة اللي عندي تختلف قليلا، نأخذ النسخة الثانية. قال يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، يفعل ما يشاء، هذا كما قال الله عز وجل إن ربك فعال لما يريد وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هنا نسأل سؤال، نخرج عن الدرس قليلا إلى الدرس قليلا. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، الإرادة هنا إيش؟ كونية قدرية، كونية قدرية، لأنها تابعة للمشيئة. فما شاء الله وقع وفعله، ما أحد يرد الله عز وجل عن شيء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى، بخلاف العباد. فالعباد لو شاءوا شيئا ولم يشاء إلا هذا الشيء
لم يكن.
نعم، يفعل ما يشاء، فما شاءه الله عز وجل وجد وكان. ثم بعد هذا قال وهو غير ظالم أبدا. الله عز وجل تنزه عن الظلم ونزه نفسه عن الظلم، وقال تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وقال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما في سورة طه، وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقال تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالله عز وجل تنزه عن الظلم، لا يظلم ربك أحد. وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله أكبر. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن هذا الظلم نزه الله نفسه عنه وحرمه على نفسه، ولا يقع من الله عز وجل هذا الظلم لكماله ولكمال عدله. هذا من الصفات التي تنفى عن الله عز وجل، يسمى الصفات المنفية عن الله. والصفات المنفية عن الله عز وجل يقتضي نفيها إثبات كمال ضدها كما دلت على ذلك النصوص. كيف إثبات كمال ضدها؟ ما ضد الظلم؟
العدل.
العدل، إذا لا يظلم ربك أحدا، لماذا؟ لكمال عدله، لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته، وما مسنا من لغوب، لكمال قوته وقدرته، وهكذا. فهذه الصفات المنفية عن الرب سبحانه وتعالى نفيت عن الله عز وجل لكمال ضدها، لأن الله متصف بالكمال المطلق. هذا معنى وهو غير ظالم أبدا، يعني أفعال الله عز وجل لا يقع فيها الظلم فيما هو مضاف إلى الرب عز وجل. لكن العباد قد يظلم بعضهم بعضا، وبعض الناس قد يظلم نفسه، وأظلم الظلم وأخبثه وأقبحه هو الشرك بالله عز وجل، لأنه أظلم الظلم. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فالعبد يظلم نفسه ويظلم غيره، ويقع منه الظلم لربه عندما يعبد غير الله عز وجل ويشرك في عبادة الله. ولهذا العباد فيهم هذا النقص العظيم. حتى أكمل الناس وهم الصحابة رضي الله عنهم، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالعبد يقع منه الظلم لنفسه وهو لا يشعر، مثل أن لا يقوم بشكر النعم كما ينبغي، أو يقع في الذنوب وهو لا يشعر. وهذا يعني ملازم للإنسان من حيث هو إنسان، إنه كان ظلوما جهولا، لكن إذا آمن وأسلم قل ظلمه أو يكاد أن يتلاشى إذا قوي إيمانه. ولهذا المؤمن مأمور بأن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر. ولهذا سيد الاستغفار كما في حديث شداد بن أوس أن يقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. إذن هاتين الناحيتين انتبه لهما، الاعتراف بالنعم وشكر والقيام بشكرها، والثاني الذنوب اللي يقع فيها. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فعندما يقصر الإنسان في شكر النعم هذا نوع من الظلم، أو عندما يقع في الذنوب هذا نوع من الظلم، لكن هذا الظلم لا ينافي الإيمان، هذا الظلم يجتمع مع الإيمان، بل يجتمع مع صفات الصديقين إذا قل. فالصديق يقع منه هذا الشيء لكنه قليل جدا، وهو مع ذلك مأمور بأن يرجع إلى الله. بل حتى الأنبياء والرسل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. اللهم صل وسلم عليه. فكلما زاد علم العبد بربه كلما زاد تعظيما لله، وزاد شكره لله عز وجل، وزادت عبادته لله، وزاد قيامه بحق الله. وهذا معنى الإحسان، ولأن الناس في هذا على مراحل. على كل، نرجع إلى الموضوع السابق وقوله: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، وهو غير ظالم أبدا. هنا ظلت طائفتان في مسألة الظلم. الطائفة الأولى المعتزلة والقدرية ومن شبههم، ماذا قالوا؟ قالوا إن ما كان ظلما من العباد فيما بينهم فهو ظلم في حق الرب، فقاسوا الرب على العباد، قاسوا الخالق على المخلوق. حتى هم يضربون الأمثلة في كتبهم: وأعيذكم بالله أن ترجعوا إلى كتبهم أن تنظروا فيها، فإن كتب أهل البدع كتب ضلال وكتب سموم يجب الحذر منها وإتلافها والبعد عنها. لكنهم هم يعني في ضلالاتهم تجدهم يقولون: إذا أمر السيد عبده بكذا فهذا قبيح منه وظلم منه لعبده، إذا قال كذا وكذا. إذن فالرب عز وجل إذا قال لعباده كذا فيقيسون الخالق على المخلوق، وهذا من جهلهم وهذا من ضلالهم، حتى يقولون ما كان من بني آدم ظلما وقبحا فهو في حق الله ظلم وقبح، ويقيسون الرب الغني القادر على العبد الفقير العاجز الناقص من كل وجه. هذا المعنى الفاسد ألجأه إلى ضلالات كثيرة، من ضمنها أنهم قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد، فنفوا عموم خلقه، والله عز وجل هو خالق كل شيء، أفعال العباد وغيرها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. هذا الناحية الأولى، هذه الطائفة الأولى. والرد عليهم بأن نقول لهم: لا تقيسوا الخالق على المخلوق، قال الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، وقال تعالى: ليس كمثله شيء، وقال تعالى: هل تعلم له سميا. الناحية الثانية نقول لهم أيضا في الرد عليهم: إن إلزاماتكم التي تلزمون بها من تناقشونهم أو تجادلونهم غير لازمة، لأن الحجج ليست في عقولكم ولا في أقياستكم، إنما الحجج في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نقول لهم أيضا: إنكم التزمتم بهذا القول الفاسد لوازم باطلة، منها إنكار عموم خلق الله لأفعال العباد وغيرها، ومنها أنكم وضعتم في باب القدر وضللتم وضعتم فيه. على كل هذا الطائفة الأولى. الطائفة الثانية في المقابل لهؤلاء قالوا الظلم عبارة عن الشيء الممتنع، وهو أن يتصرف في غير ملكه، والله عز وجل له كل شيء، فأي تصرف يقع من الله عز وجل فليس بظلم. هذا الأشاعرة والجبرية الجانب الآخر عكس قول هؤلاء. فقالوا ما دام أن الله يملك كل شيء فأي تصرف يفعله الله عز وجل فتصرفه لا يكون منه ظلم، لأن الظلم هو الممتنع، أن يتصرف في غير ملكه والله له كل شيء ويملك كل شيء. فإذا الظلم عندهم ظلوا فيه أيضا، جعلوه أن يتصرف في غير ملكه، هذا معنى الظلم عندهم، وهذا غلط. ولهذا يعني التزموا لهذا لوازم فاسدة، مثل قول بعضهم بعض الأشاعرة أن الله يجوز أن يعذب أنبياءه ورسله ويدخلهم النار، استغفر الله وتوب إليه، مع أنها في القرآن وفي السنة بيان مكانة الرسل والأنبياء. هؤلاء يقول لا يجوز كذا، لأن الله يملك هذا الشيء، فإذا فعله فليس بظلم. هذا سبحان الله، يعني هذه الضلالات تنبني على هذا الأقوال الفاسدة كثيرة، لا أريد أن أعددها، لكن تعرف قبح القول من بعض أمثلته. الظلم عند أهل السنة والجماعة ليس هذا المعنى الذي عند المعتزلة، وليس المعنى الذي عند إيش الأشاعر. الظلم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو أن ينتقص من حسنات العبد، أو يجعل عليه من سيئات غيره من غير أن يعملها، وهذا معنى قوله فلا يخاف ظلما ولا هضما. ولهذا قيل في الظلم إنه وضع الشيء في غير موضعه، قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فلا ينتقص الله من حسناتك أبدا، ولا يضع الله عليك سيئات غيرك مما لا تفعله وليس لك سبب فيه، فهذا هو معنى الظلم. أما نقول إن الظلم تصرف في غير ملكه، لا، الله عز وجل له أن يتصرف بما يشاء ويفعل ما يشاء، لكن قال أخبر إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فهل يجعل أولياءه مثل أعدائه؟ كتب ربكم على نفسي الرحمة، هل يدخلهم أنبياءه ورسله النار كما تزعمون؟ هذا كله أقوال فاسدة، أقوال سيئة جدا وعليها لوازم باطلة. أما حديث إن الله لو عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، فليس فيه أنه يجوز أن يدخلهم النار، لكن هذا في بيان أن أعمالهم لا تقوم ولا تقابل رحمته، وأنه لو قدر أن يعذبهم فإن الله عز وجل لم يظلمهم من جهة أن الذنوب اللي يعملونها أو تقع منهم فإن الله عز وجل له أن يعذبهم بها. هذا الأثر فيه سنده مقال، لكن هذا معناه وهو أن الله عز وجل نعمه على عباده أكبر من إيش من حسناتهم وأعمالهم، فتقصيرهم في الشكر أو إسرافهم على أنفسهم بالذنوب، فلو عرف حق الله وقدره وهو أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، ويكون له كمال الحب والإنابة والعبودية على وجه الكمال، فهذا مقدور في الجملة، لكن النفوس قد تضعف عن كماله وواجباته. على كل حال المؤمن عليه دائما أن يعترف بنقصه وأن يتذكر حاجته إلى ربه، وأن الله هو المتفضل عليه، حتى إذا عمل الصالحات يتذكر فضل الله عليه. ونضرب لذلك أمثلة في قوله سبحانه وتعالى عن موسى، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فتذكر افتقارك إلى الله سبحانه وتعالى، تذكر حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى في كل أمور. إذا كان أبو بكر رضي الله عنه يعلم أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فما بالك بمن دون أبي بكر رضي الله عنه وهو أفضل هذه الأمة بكر الصديق أفضل هذه الأمة ويعلم هذا. إذن هذا تعليم للأمة كلها. ولهذا من الجرائم أن الإنسان يستكبر على الله سبحانه وتعالى وأن يرى نفسه فوق الاستغفار، أنه لا حاجة له أن يستغفر ولا حاجة له أن يتوب إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة، اللهم صل وسلم عليه. هذا الواجب على أهل الإسلام، أن يعترفوا بفضل الله عليهم وأن يرجعوا إليه وأن يكثروا من الاستغفار والتوبة وأن يتذكروا عظم نعم الله سبحانه وتعالى. قال: تقدس عن كل سوء وحين، تنزه عن كل عيب وشين، يعني أن الله عز وجل مقدس عن كل النقائص، وأن الله عز وجل نفى عن نفسه كل نقص وكذلك كل سوء. وهذا معنى القدوس، ما اسم الله الحسنى القدوس، يعني منزه عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى. الجملة الأخيرة قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني أن الله سبحانه وتعالى لكمال عدله ولكمال صفاته ولكمال أسمائه الحسنى، فإنه سبحانه وتعالى لا يحق لأحد من العباد أن يتعقب الله وأن يعترض على الله وأن يقول: لماذا فعل الله كذا ولماذا كذا. لا، الله عز وجل له الكمال المطلق، فلا يسأل عما يفعل، بخلاف العباد وهم يسألون. العباد تقول: لماذا أنت اليوم صنعت كذا، لماذا أنت فعلت كذا. لا بأس، العبد يسأل ويحاسب، لكن الرب سبحانه وتعالى لا يسأل، ما يأتي أحد يعترض على الله سبحانه وتعالى، لأن أفعال الله كلها أفعال كمال وصادر عن علم وحكمة وعدل ورحمة وإحسان. فكون بعض العباد لا يدرك الحكم ولا يدرك الغايات العظيمة والفوائد الجسيمة، كونه لا يدركها لا يعني أنها غير موجودة. ودائما العباد فيهم جهل وقصر نظر ولا يدركون المآلات، ولهذا رب العالمين بيّن كماله وهو أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالعباد، طيب، هل معنى لا يسأل عما يفعل لأن أفعال الله لا تعلل، يعني ليس لها حكمة؟ تقول: لا، أفعال الله عز وجل مبنية على العلم والحكمة وآثارها العظيم، لكن العباد لا يحيطون به ولا يمكن أن يحيطوا بها، يحيطوا أن يحصوا ولا عشر معشارها. فأفعال الله كلها علم وحكمة ورحمة وعدل وإحسان، ولا يظلم ربك أحد. ولهذا إذا فعل الله شيئا فإنه يكون في موقعه، بخلاف العبد، بخلاف إيش؟ العبد. فأفعال العباد حتى لو كانوا في الجودة والإتقان ما شاءوا، إلا أنهم يقع فيهم النقص ويقع فيهم الخلل ويقع عندهم الغلط. أيضا حتى المقاصد عند العباد، عندهم ظلم، عندهم حسد، عندهم كبر، ولهذا يقع فيهم التناقض ويقع عندهم الاضطراب. أما الرب سبحانه وتعالى فإنه له الكمال المطلق، ولا يمكن أن يكون في أفعاله سبحانه وتعالى نقص ولا خطأ، فهو منزه عن ذلك جل جلاله وتقدست أسماؤه. نعم، الآن نأخذ الجملة الجديدة وهي قوله: وفي دعاء الأحياء. إلا إذا في سؤال عندكم الشيخ عبد الرحمن حول ما مضى، هل في فقرة؟
لا، هي يأتي إن شاء الله.
طيب،
قال رحمه الله: في دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك
نعم كمل
ويملك كل شيء ولا يملكه شيء.
طيب، نأخذ الجملة الأولى هذه ثم نأخذ ويملك كل شيء. قال الطحاوي رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. هذه مسألة فقهية لكن لها ارتباط بالعقيدة، وهي دعاء الأحياء هل يصل للأموات، وكذلك صدقات الأحياء. الحي في الدنيا قبل أن يموت إذا دعا للأموات، سواء والديه، دعا لوالديه، أو دعا لمن مات من أقاربه، أو دعا لعموم المسلمين، هل يصل نفع ذلك الدعاء للميت؟ هل ينتفع الأموات؟ نعم، عقيدة أهل السنة والجماعة أن دعاء الأحياء ينفع الأموات، وكذلك الصدقات طبعا بما ورد شرعا. فهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالصدقة الجارية مثل بناء مسجد أو حفر بئر أو مصحف ونحو ذلك مما يبقى ويجري أجره على الميت. الثاني العلم الذي ينتفع به، يعني علم طلابا فصاروا هؤلاء الطلاب يدرسون الناس ويعلمونهم أحكام الدين ويفقهونهم في دين الإسلام، هذا علم ينتفع به، أو وضع كتابا نافعا جمع فيه ما يفيد المسلمين في دينهم، أو ولد صالح يدعو له. فهذا بيّن أن الدعاء لا ينقطع من عمل الإنسان، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، كان يصلي الصلوات الخمس وكان يتصدق وكان يفعل كذا ويفعل كذا، بموته انقطعت هذه الأعمال ولا يضاف إلى حسناته شيء، لكن هذه الثلاث تضاف إليه ويكون له أجر وثواب وحسنات بسبب هذه الثلاث. وقد بيّن الله عز وجل أن هذا نافع، فقال في الصنف الثالث في المهاجرين والأنصار، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قوله اغفر لنا ولإخواننا، لو كان قولهم لإخواننا لا فائدة فيه ولا يصل منفعته لهم لكان لغوا ولم يمدحهم الله بهذا، فعلم أن الله عز وجل مدحهم بهذا لأن سؤالهم المغفرة لمن مات من إخوانهم دليل على أنهم ينتفعون به، وهذا يدل على أن دعاء الأحياء ينفع الأموات. وكذلك الصدقات، الصدقات جاءت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد الصحابة قال إن أمي توفيت وأرى لو أنها بقيت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فالصدقة على الميت خصوصا الوالدين تنفعهم وتصلهم بإذن الله تعالى ويكون لهم الأجر والثواب، كما أن هذا الابن البار أو البنت البارة لها أجر البر والإحسان، وربك واسع الرحمة والجود، فيعطي الميت من والد أو والدة أو الوالدين، ويعطي أيضا الثواب والأجر لمن لهذا الولد البار أو لتلك البنت البارة. وكذلك جاء في هذا المعنى الحج والعمرة عن الميت، جاء فيه ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك واعتمر في من مات أبوه وأراد أن يحج عنه. وكذلك جاء الصوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وبعض أهل العلم يجعل هذا خاصا بالنذر، وهذا منقول عن الإمام أحمد رحمه الله، وبعض أهل العلم يوسع ويقول هو في كل صوم تعلق بالذمة سواء كان نذرا أو كفارة أو نحو ذلك، وبعضهم يقول حتى عن النذر أو غير النذر مثل صيام الفريضة، لكن المشهور والمرجح عند كثير من أهل العلم أنه في صيام النذر أو ما تعلقت به الذمة من كفارات ونحوها. لكن غير هذه الأعمال، غير الدعاء والصدقة والصيام، صيام النذر والحج والعمرة، هل يصل أم لا؟ هل يصل أم لا؟ مثال ذلك أن يزكي عنه أو يصلي عنه صلاة الفريضة أو صلاة النافلة، أو يسبح عنه تسبيح سبحان الله سبحان الله، أو يقرأ القرآن عنه، فهل هذا يصل؟ هذه القرب اختلف الفقهاء في وصول أجرها وثوابها للأموات، والصحيح والله أعلم أنه يقتصر على ما ورد به النص. وبعض الناس يعني يجعل مقرئين يقرؤون القرآن على الميت، إذا مات ميتهم قالوا نأتي بمقرئ يقرأ القرآن، ويعطون هذا المقرئ ماذا؟ أجرة وأموال، يقول أنا ما أقرأ إلا بالمبلغ الفلاني. فسبحان الله حرموا من السنة ووقعوا في البدعة، فبدلا من أن يفعلوا السنة وهو الصدق على الميت أتوا بمقرئ يأخذ أجرا على قراءته، فصار هذا المقرئ لا ثواب له لأنه أراد إيش؟ أمر الدنيا ومال الدنيا مالا دنيويا ولم يريد أجرا أخرويا. في نفس الوقت أيضا فعلوا بدعة لم يفعلها خير هذه الأمة وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذه المسألة أوردها أهل العلم في العقيدة لأن بعض الفلاسفة ينكر أثر الدعاء، وكذلك بعض الضلال الصوفية وبعض القدرية يقولون إيش الفائدة من الدعاء؟ إذا كان الله قدر الشيء فيقع. يقول نعم هناك فائدة من الدعاء، الله جل أمر بالدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وأيضا فإن الله عز وجل رتب المسببات على أسباب، ومن ضمن الأسباب بل من أعظمها الدعاء، والأموات بحاجة إلى الدعاء، ولهذا ندعو الله عز وجل للأموات كما ندعو للأحياء وندعو لأنفسنا قبل ذلك. هذه الجملة قال والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات كما تقدم.
في مسألة يا شيخ.
نعم.
السلام عليكم. صدقة كيفية تكون مطلقا أو عند القبر أو وش
الصدقة على الميت لا تشرع عند القبر، ليس القبر عنده فقط، بعد ما يدفن الميت يستغفر له، وهذا من الأدلة على نفع الدعاء للميت، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهو يعلم متى يسأل، فقال إنه الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم لأن من جهة الوحي، أما أنا وأنت والثاني والثالث ما نقول فإنه الآن يسأل، نقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فقط. هل الآن يسأل أو قبل قليل أو بعد قليل الله أعلم، ما نقول إنه يعني والله تعالى أعلم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من قوله الآن يسأل. فإذا جئت تقول للإخوة تذكرهم بعد الدفن تقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، أما فإنه الآن يسأل هذا شيء غيبي. قال والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، فنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم كل حاجاتك، حتى الحاجات التي بعض الناس يراها ضئيلة أو صغيرة، اسأل ربك كل شيء، حتى لو انقطع شسع لك، حتى لو احتجت الملح، فالجأ إلى الله عز وجل في كل أمورك صغيرها وكبيرها، وأنزل حاجاتك بالله عز وجل وابشر بالخير، والله يقضي نعم يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات سبحانه وتعالى. نعم. ويملك
كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، والله يغضب ويرضى.
لا نقف عند هذا بس، ناخذ قرأ النص مرة ثانية. ويملك كل شيء.
ويملك كل شيء ولا يملكه شيء.
نعم.
ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين.
طيب. ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. الله عز وجل يملك كل شيء. قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فلا أحد ينازع الله في ملكه أبدا، ليس له شريك في الملك، ولا يملكه شيء ولا يملك معه أحد شيء. فالله عز وجل هو الخالق البارئ المصور الملك الذي بيده مقادير السماوات والأرض، وله مقاليد السماوات والأرض، ولا أحد يفرض على الله شيء، ولا أحد يلزم الله بشيء. فالناس والعباد والجن والإنس كلهم مفتقرون إلى الله، محتاجون إلى الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فهذا معنى قوله ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله طرفة عين، لا غنى لنا عن الله. الله عز وجل هو الذي أحيانا، الله عز وجل هو الذي أوجدنا، الله هو الذي أمدنا بالنعم وصرف عنا النقم، الله عز وجل هو الذي يعني جعل فينا هذه الآلات من سمع وبصر وفؤاد وقلب ودم وعروق إلى آخره. فلا غنى لنا عن الله حتى في أمور الدين، لا غنى لنا عن ربنا سبحانه وتعالى طرفة عين. قال ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، أهل الحين يعني أهل الكفر والشرك. من زعم أنه يستغني عن الله فهذا كافر. قال الله تعالى في سورة اقرأ سورة العلق: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. هذا تهديد له. والله عز وجل قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالمؤمن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويستشعر فقره وحاجته إلى الله. إذا حصلت غفلة عند الإنسان ونظر إلى جسمه ونظر إلى صحته ونظر إلى شبابه ونظر إلى ماله ونظر إلى عياله ونظر إلى أملاكه ومزارعه وملكه ونحو ذلك فاغتر بهذا، فعليه أن يتوب وأن يستغفر وأن يعلم أنه فقير وعاجز. ولو جلس في بروج وحصون محصنة فإن الله عز وجل قادر على أن يأخذ روحه ويهلكه ويميته في لحظة. فلا تغني عنه أملاكه ولا حراسه ولا يغني عنه أمواله ولا تغني عنه زوجاته ولا أولاده. فالعبد مفتخر لله سبحانه وتعالى، ومن استغنى عن الله كفر. فلا يستغني عن الله مؤمن، بل يستشعر حاجته وفقره إلى ربه. المال مال الله، والصحة هذه من الله، والشباب والقوة والأصحاب والجند وكل شيء هذا من الله سبحانه وتعالى، لو شاء لسلبها عن العبد. فكل مؤمن يجب عليه أن يرجع إلى الله ويستشعر حاجته وافتقاره. ثم هذا الافتقار، إذا أنت قام بقلبك الافتقار إلى الله عز وجل، هذا علامة قوة إيمانك. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما، جاء الفرج. فبمقدار افتقارك إلى الله يأتيك الفرج ويأتيك الخير ويأتيك التوفيق ويأتيك المدد من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يهدينا إلى ما يحبه ويرضاه وأن يستعملنا في طاعته. هذه الجمل جمل عظيمة، وهي من عقيدة أهل السنة والجماعة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طريق أهل الإيمان أهل السنة والجماعة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما جدتم به وفدتم، وأيضا أشكركم أنتم أيها المشاهدون على حسن استماعكم وإنصاتكم، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله. ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.